الدائمة على أقدارهم أجمعين يا دعان إلى قيام المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في معنى التداعي. تقدم الكلام في المعنى الأول المتصور من معاني التداعي. كان المراد من التداعية في المعنى الأول هو الوجوب بالعرف، يعني أن المراد من الوجوب الغيري هو نفس الوجوب النفسي ثابت بالمقدمة، لكنه ينسب إلى بالمقدمة، ينسب إلى المقدمة ثانيا وبالعرف. هذا المعنى الأول. قلنا أنه ليس هو المراد، ليس المراد من التبعية هو هذا المعنى للزوم إشكالين ذكرناهما. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي الكلام يقع فيه، المعنى الثاني من معاني التبعية هو التأخر في الوجود. معنى التبعية يعني التأخر في الوجود، فيقال أن وجود المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، يعني أنه متأخر عنه وجودان، فحينئذ سيكون الوجوب الغيري للمقدمة وجوب مستقل، وجوب مستقل غايته أنه متأخر في الوجود على وجود وجوب ذي المقدمة. كما يقال مثلا الولد تابع لأبيه، يعني متأخر عنه وجودا، كما أن الولد المتأخر وجودا، المتأخر في وجوده عن وجود أبيه يقال عنه تابع. كذلك هنا أن وجوبه وجوب المقدمة متقدم بحسب الوجود، ثم وجوب المقدمة متأخر وجوده، يقال لوجوب المقدمة أنه تابع يعني متأخر في الوجود. هذا معنى التبعية. هذا معنى أن وجوب المقدمة تابع لوجوب المقدمة. معنى التبعية يعني التأخر في الوجود، تماما كما في صلاة الظهر والعصر. كيف أن وجوب صلاة العصر متأخر في الوجود على وجوب صلاة الظهر، كذلك وجوب المقدمة متأخر وجودا عن وجوب ذي المقدمة. هذا معنى التبعية الثاني الذي يذكر في المقام. المصنف يقول أيضا هذا المعنى ينبغي أن لا يكون هو المراد لوضوح فساده وعدم صحته، لأنه حينئذ سيكون وجوب المقدمة وجوب مستقل، وجوب مستقل، وجوب حقيقي مستقل شأن الوجوب النفسي، لا خلاف ولا فرق بينهما، لا فرق بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة على هذا المعنى سوى التأخر في الوجود. وليس كلامنا في وجوب المقدمة بما هي، مو كلامنا في هذا الوجوب، إذا كان أكو في وجوب مو كلامنا في هذا الوجوب، كلامنا في وجوب المقدمة بما هي مقدمة، بحيث لو لم يكن ذو المقدمة واجبا لما كانت المقدمة واجبة. كلامنا في هذا الوجوب مو في الوجوب المستقل الذي يمكن أن يثبت له المقدمة. ليس كلامنا في وجوب مستقل عرضي في عرض وجوب ذي المقدمة، في عرض الوجوب النفسي لوجوب ذي المقدمة، مو كلامنا في هذا الوجوب. ليس كلامنا في وجوب مستقل للمقدمة بما هي هي، لا، كلامنا في وجوب يثبت للمقدمة بوصف كونها مقدمة، من حيث كونها مقدمة بما هي مقدمة، بحيث يعني شنو من حيث كونها مقدمة، بحيث لو انتفى وجوب للمقدمة لم تفى وجوب المقدمة. كلامنا في هذا الوجوب وعلى هذا التصوير على هذا المعنى راح يكون وجوب المقدمة وجوب مستقل، لا ربط له ولا علاقة له بوجوب ذي المقدمة سوى أنه هو متأخر عنه في الوجود. إذا كان معنى التبعية مجرد التأخر في الوجود، هذا ما راح يكون هو محل كلامنا. محل كلامنا في وجوب يثبت للمقدمة من حيث كونها موصلة، من حيث كونها مقدمة تحقق وتوصل إلى ذي المقدمة. وبناء على هذا التفسير هذا المعنى ما يبقى هذا الوجوب اللي ثابت للمقدمة بما هي مقدمة. إذن هذا المعنى ينبغي أن لا يكون هو المراد. إذن إلى هنا ليس المراد من الوجوب التبعي الوجوب بالعرف اللي يثبت أولا وبالذات لذي المقدمة ويثبت ثانيا وبالعرف لذي المقدمة للمقدمة، لأنه حينئذ سيكون ليس إلا واجب واحد. وهم كلامنا في هذا يعني لا يبقى إلا اللابدية العقلية، واللابدية العقلية لا خلاف فيها. إذن ليس هذا المراد، مو هذا المعنى الأول هو المراد. وليس المراد من التبعية التأخر في الوجود، لأنه سيكون وجوب مستقل في عرض الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة لا ربط له به، إلا أنه متأخر عنه وجودا. ومو كلامنا في هذا، كلامنا في وجود في وجوب يثبت للمقدمة بما هي مقدمة، بحيث لو انتفى وجوب ذي المقدمة لانتفى وجوب المقدمة. ومعلوم أن مثلا هذا المثال الذي ذكرناه انتفاء وجوب صلاة الظهر لا يعني انتفاء وجوب صلاة العصر لمجرد أنها متأخرة عنها في الوجوب. ما تربط بين الوجوبين سوى أنه هناك تأخر في الوجوب. إذن هذا المعنى أيضا ليس بمراد. قال المعنى الثاني أن يكون معنى التبعية فقط، أنا به على هاي النقطة. الفرق بين المعنيين واضح، الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني كلش واضح. هذا كنا نركز عليه حتى من نجي المعنى الثالث، بعد نفرق أكثر من نجي المعنى الرابع، لأنه حتى لا تفترض المعاني وننتهي بالنتيجة إلى معنى إحنا نتبناه. إذن هذا المعنى الأول والمعنى الثاني ليسا مرادين. ثانيا أن يكون معنى التبعية، شنو يعني تبعية؟ نقول وجوب المقدمة تابع لوجوب المقدمة. معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، تابع يعني متأخر في الوجود فقط، هذا معنى أن يكون معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر. فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر. هذا وجود مستقل، هذا وجود مستقل. كيف أن وجود الابن مستقل عن وجود الأب؟ يعني حتى إذا انعدم الأب يبقى الابن موجود بعد وجوده، فوجودين مستقلين لكن متأخرين في الوجود، كل منهما مستقل غايته أن هذا الثاني متأخر في الوجود. فإحنا أيضا في محل الكلام عندنا وجوبين مستقلين غايته أن الثاني متأخر في الوجود، نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا ولكنه بعد البعث نحو ذيها. شنو الوجوب؟ وجوب يعني بعث يعني طلب. فالطلب الثاني طلب المقدمة متأخر عن طلب ذي المقدمة، البعث نحو المقدمة متأخر وجودا عن البعث نحو ذي المقدمة، بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا ولكنه بعد البعث نحو ذيها مرتب عليه في الوجود، فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة، ومن قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. ولكن هذا المعنى، يقول هذا المعنى هو المراد، يقول ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة وجوبا نفسيا. بعد شنو الفرق بينه وبين الوجوب النفسي؟ وجوب نفسي هذا، بعد ليش تسميه وجوب غيري؟ يعني كل وجوب متأخر عن وجوب آخر كنا نسميه وجوب غيري وجوب مقدمي؟ لا، هذا راح يكون حال الوجوب النفسي، بل هو وجوب نفسي حقيقة، ما في فرق بينه وبين الوجوب النفسي. يقول ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب ذي المقدمة، وإنما يكون وجوب ذي المقدمة لو استبق في الوجود فقط، فقط هذا متقدم عليه وجودا، وهذا ينافي حقيقة المقدمين، فإنها لا تكون إلا موصلة إلى ذي المقدمة في وجودها وفي وجوبها معا. هذا المعنى الثاني وبطلان. إذن ليس المراد من التبعية صرف التأثر بالوجود. المعنى الثالث للتبعية اللي ذكر المصنف في المقام، هذا المعنى الثالث هذا البيان التزم به المشهور، ويبدو أن المشهور بحسب تعبيراتهم يتبنون هذا المعنى، فلا بد من العناية بهذا المعنى والنظر إلى هذا المعنى. احنا نتحدث عن هذا المعنى في ضمن مجموعة نقاط حتى نحاول نفرز كلام المصنف ونبين كلام المصنف. النقطة الأولى في هذا المعنى هو نفس معنى التبعية، معنى التبعية على هذا الشخص الثالث اللي ذكر المصنف. شنو معنى التبعية على هذا المعنى الثالث؟ يقول المراد من التبعية في هذا المعنى الثالث التبعية يعني العلية والمعلولية، تابع يعني معلول، وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة يعني وجوب المقدمة معلول ووجوب ذي المقدمة علة، فيكون المراد من التبعية يعني المعلولية، فيكون وجوب المقدمة تابعا يعني معلولة، كما أن الأثر يتبع المؤثر، كما أن الأثر معلول للمؤثر يتبع المؤثر، أيضا وجوب المقدمة أثر من آثار وجوب المقدمة، متأخر عنه تابع له يعني معلول، كما أن الحرارة مؤثر والنار أثر، كذلك وجوب المقدمة مؤثر ووجوب المقدمة أثر. فالمراد من التبعية في المقام يعني المعلولين، ما وجب لواجب آخر، ما وجب لواجب آخر يعني ما كان وجوبه معلولا لوجوب شيء آخر، العلية والمعلولية هذا المعنى المراد من التبعية. فلا المراد الوجوب بالعرض أولا وبالذات وثانيا بالعرض، ولا المراد مجرد التأخر في الوجود التأخر وجودا، لا بل المراد التأخر الرتبي، يعني هذا علة وهذا معلول، وجوب المقدمة معلول ووجوب المقدمة علة. هذا المعنى هو اللي يظهر من تعبيرات المشهور. المشهور حينما يتعرضون إلى مسألة مقدمة الواجب كثيرا ما يعبرون بالعلة والمعلول، فيبدو أن مراده من التبعية بمعنى المعلولية، تابع يعني معلول. هاي النقطة الأولى في هذا البحث. النقطة الثانية، إذا كان مراد المشهور هو هذا المعنى، شنو اللي رتب المشهور على هذا المعنى؟ يعني شلون نستكشف أن المشهور تبنى هذا المعنى من خلال بعض ما رتبه المشهور على هذا المعنى؟ شنو اللي يترتب على كون التبعية بمعنى المعلولية، تابع يعني معلول، شنو اللي يترتب عليه؟ المصنف يقول يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أن وجوب المقدمة كما هو تابع لوجوب ذي المقدمة في أصل الوجوب، هو كذلك تابع له في الإطلاق والاشتراك، كما أن وجوب ذي المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة ووجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، فيتبع في أصل الوجوب، وأن كما أن الأول واجب الثاني واجب، مو فقط يتابع في أصل الوجوب، يتابع في الاشتراك والإطلاق، فإذا كان الأول مطلقا لابد أن يكون الثاني مطلق، إذا كان الأول مشروطا لابد أن يكون الثاني مشروطا، قضاء لحق المعلولية والتبعية، لأن الأول علة والثاني معلول، لابد أن يتابع كما يتابع في أصل الوجوب، يتابع في الاشتراط والإطلاق، وإلا إذا ما تابع للزم من ذلك إما وجود العلة من دون معلول أو وجود المعلول من دون علة. إذا لم يتابعه في الاشتراط والإطلاق كما تابعه في أصل الوجوب، حينئذ يلزم تخلف المعلول عن العلة، إما وجود المعلول من دون علة أو بالعكس وجود العلة من دون معلول. فإذا لابد أن يتابع في الاشتراط والإطلاق. فمثلا إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلقا من حيث العلم والجهل، لابد كذلك وجوب المقدمة أيضا يكون مطلقا من حيث العلم والجهل. وجوب الصلاة مثلا إذا لم يقيد بالعلم، إذا كان مطلقا من حيث العلم، وجوب الوضوء أيضا لابد أن يكون مقيد مطلقا من حيث العلم. إذا كان وجوب الصلاة مقيدا بالقدرة على أداء الصلاة، إذا كان مقيد بالقدرة كذلك وجوب المقدمة وجوب الوضوء أيضا لابد أن يكون مقيدا بالقدرة. وإلا لو كان مثلا الأول مطلق والثاني مشروط، أو الأول مشروط والثاني مطلق، حينئذ يلزم هذا المحذور. إذا كان مثلا وجوب ذي المقدمة مقيد، يعني شنو مقيد؟ يعني محصور في صورة القدرة، لا ينبغي أن يكون ويجب أن يكون وجوب المقدمة أيضا يجب أن يكون مقيدا، لأنه إذا كان وجوب ذي المقدمة مقيدا ووجوب المقدمة مطلقا غير مقيدا، هذا يعني وجود المعلول اللي هو وجوب المقدمة من دون علم، لأنه في ظرف العجز وعدم القدرة لا وجوب لذي المقدمة، في حين مقتضى إطلاق وجوب المقدمة أن وجوب المقدمة موجود حتى في صورة العجز. هذا يعني وجود المعلول وجوب المقدمة من دون علم. هكذا بالنسبة للعكس، واضح هذا؟ هكذا بالنسبة للعكس، إذا قلنا أن وجود المقدمة هو المطلق ووجوب المقدمة هو المقيد، راح يلزم وجود العلة في بعض الصور من دون معلول. فإذا لابد أن وجوب المقدمة يتابع وجوب المقدمة في الإطلاق والاشتراط كما تابعه في أصل الوجوب. هذا نفهم من عند المشهور حينما يقولون أن وجوب المقدمة تابع لوجوب المقدمة في الاشتراط والإطلاق، نفهم من عنده، نستكشف من عنده أن المشهور بنوا على العلية والمعلولية، ولابد أن يرتبوا ذلك وهو السبعية في الإطلاق والاشتراط. هذا الأمر الأول اللي رتبوه على العلية والمعلولية. الأمر الثاني قالوا أن وجوب المقدمة لا ينبغي أن يتقدم على وجوب ذي المقدمة، ليه؟ باستحالة تقدم المعلول على العلم. إذا انتهينا إلى أن وجوب المقدمة معلول ووجوب ذي المقدمة علة، حينئذ وجوب المقدمة يجب أن لا يتقدم على وجود ذي المقدمة، ليه؟ لاستحالة تقدم المعلول على العلة، للزوم الانفكار، يعني وجود المعلول في زمان مع أن العلة ليست به موجودة، هذا محذور. ولذلك لأجل هذا استحكم عندهم إشكال المقدمات المفوتة اللي بالأمس أشرنا إليه، لأجل هذا استحكم عندهم الإشكال وشرحوا وغربوا في الجواب عن هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ الإشكال قالوا عندنا بعض المقدمات إذا لم تتحقق قبل حلول وقت الواجب، بعض المقدمات إذا لم تتحقق قبل حلول وقت ذي المقدمة ستفوت تلك المقدمات ذي المقدمة، يفوت علينا الواجب الأصلي الواجب النفسي، مثل الصوم. الصوم يبتدئ من الفجر إلى الليل، يبتدئ من الفجر، فبالنسبة للمذنب إذا أذنب في الليل متى يغتسل؟ إذا أخر غسله إلى ما بعد الفجر بحجة أن الغسل مقدمة، والصوم هو ذو المقدمة، ولا يمكن أن يوجد وجوب المقدمة إلا بعد وجوب ذي المقدمة، حينئذ راح يفوت على الصوم. إذا ينتظر إلى دخول الفجر ثم يغتسل راح يفوت على الصوم. أما إذا قدمه نقول الغسل قبل الفجر، الغسل في الليل ليس بواجب، لأن الغسل إنما هو مقدمة للصوم، ولا يجب الغسل المقدمة لا يجب إلا بعد وجوب ذي المقدمة، لأنه هو معلول ويستحيل وجود المعلول من دون علة، العلة لم توجد بعده، فلابد أن المعلول أيضا لا يوجد، فوجوب الغسل أيضا لا يوجد. فواجه هاي المشكلة، هاي المشكلة تسموها مشكلة المقدمات المفوتة اللي راح يجي بحثها المصنف اللي قال عنها سابقا واحدة من أهم الأبحاث في مقدمة الواجب. هاي شو نسويها المقدمة، شلون نحلها؟ هذا الإشكال اللي استحكم عند الأصوليين منشأ هو تبنيهم لمسألة العلية والمعلولية، التزامهم بأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة. هذا الالتزام هو اللي أوقعهم في تلك المشكلة، هو السبب في وقوعهم في هذه المشكلة وهذا الإشكال العويل. لأجل التزامهم بالعلية والمعلولية واجهوا مشكلة المقدمات المفوتة. المصنف إذا لم يلتزم بهذا المعنى يقول بعد القضية واضحة، قضية سهلة، احنا ما نبني على العلية والمعلولية حتى نواجه تلك المشكلة. فالمصنف لي قدام إذا لم يبني على هذا المعنى المقدمات المفوتة بالنسبة إلى راح يكون أمرها سهل، بخلاف الأصوليين المشهور، مشهور الأصوليين اللي بنوا على العلية والمعلولية لابد إنهم من التفكير في حل تلك المشكلة، كما راح يجي المصنف ينقل أكثر من محاولة لحل تلك المشكلة، مشكلة المقدمات المفوتة. المهم محل شاهدنا أن المشهور لما بنوا على العلية والمعلولية التزموا أو استحكم عندهم إشكال المقدمات المفوتة. هذا أيضا نستكشف منه استحكام مشكلة المقدمات المفوتة ومحاولتهم لحل تلك المشكلة، هذا دليل على أنهم تبنوا هذا المعنى العلية والمعلولية. هاي كانت النقطة الثانية في هذا البحث. النقطة الثالثة عدم تمامية هذا المعنى، هذا المعنى هو تام أو ليس بتام. في هاي النقطة نبين أن هذا المعنى ليس بتام. المصنف يقول أن تفسير التبعية بالعلية ليس بصحيح، ولا يمكن أن يكون هو المعنى المقصود من التبعية، فإنه هو إن كان مشتهر على الألسن والمشهور يظهر من تعبيرهم بالتبعية هو هذا المعنى العلية والمعلولية، إلا أن هذا المعنى ينبغي أن لا يكون هو المراد. لماذا؟ لأنهم ذكروا في الحكمة في الفلسفة أن العلل على أربعة أقسام: علة فاعلية وعلة صورية وعلة مادية وعلة غائية. كل هذه المعاني الأربعة غير متصورة في المقام، ولا يمكن أن تكون هي المرادة في المقام، فيبطل الالتزام بالعلية والمعلولية. هذا خلاصة جواب المصنف. علية ومعلولية، علة يعني عندنا أربع أقسام للعلة، كل هاي الأقسام الأربعة غير متحققة في وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، إذن مو علية ومعلولية. شنو معنى تلك الإصطلاحات الأربعة؟ إحنا مو محل كلامنا في تلك الإصطلاحات الأربعة، نبينها من خلال المثال. عندهم مثال معروف مشهور يذكر، كل ما تذكر تلك الأقسام يذكرون هذا المثال. مثال الكرسي، النجار إذا أراد أن يصنع كرسيا فالعلة الفاعلية للكرسي هو النجار، النجار هو علة وجود الكرسي، هو علة الكرسي العلة الفاعلية. العلة الصورية أو العلة المادية، العلة المادية للكرسي هي الخشب، الخشب هو مادة الكرسي. العلة الصورية للكرسي هي هيئة الكرسي، هاي الهيئة هي يسموها العلة الصورية. العلة الغائية كما ذكروا هي الغرض اللي يترتب مع اختلاف بين يعني الغرض والعلة الغائية يذكر في محل. العلة الغائية هي الغرض اللي من أجله يصنع الكرسي اللي يذكرون في نفس هذا المثال يقولون جلوس الأمير. جلوس الأمير هو العلة الغائية التي تدعو إلى وجود هذا الكرسي. إذا اتضحت هذه المعاني الأربعة من خلال المثال نقول إذا فرض كون وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة فلا معنى إلا لفرض العلة الفاعلية، أما بقية العلل فما إلها معنى. ليه؟ أما العلة المادية والعلة الصورية، العلة المادية والعلة الصورية إنما تجري في الماديات في مثل الكرسي في الأمور المادية، أما إحنا كلامنا مو في أمور مادية، كلامنا دعوة أن وجوب ذي المقدمة علة ووجوب المقدمة معلوم، الوجوبين مو أمرين ماديين، فماكو لا علة مادية ولا علة صورية. العلة الغائية أيضا غير متصورة، ما إلى معنى أن تقول أن وجوب ذي المقدمة علة غائية لوجوب المقدمة. ليه؟ لأن العلة الغائية في الوجوبات هي الملاك، الملاك المصلحة النوعية، المفسدة المصلحة النوعية هي التي تكون غاية للوجوبات. الغاية اللي من أجلها الشارع المقدس يأمر بالواجبات هي المصالح الموجودة في نفس الأفعال. فالوجوب العلة الغائية إلى هو الملاك، مو وجوب المقدمة العلة الغائية إلى هو وجوب ذي المقدمة، هذا ما له معنى. فإذا لا يمكن تصور العلة إلا على نحو العلة الفاعلية، وحتى العلة الفاعلية أيضا فرضها ليس بصحيح. العلة الفاعلية لوجوب المقدمة مو نفس وجوب ذي المقدمة، ذو المقدمة وجوب ذي المقدمة لا يمكن أن يكون علة فاعلية لوجوب المقدمة، لأن العلة الفاعلية للوجوب كما هو واضح الآمر الشارع المقدس هو العلة الفاعلية للوجوب، لأن الأمر هو فعل من أفعال الآمر الفاعل الشارع، الشارع هو الذي يأمر، فالذي يفعل الوجوب هو الشارع هو الآمر، المولى بأمره ينتزع الوجوب من الآمر. الوجوب هو الاعتبار اللي يكون في عهدة المكلف، وهذا منين ننتزع؟ ننتزع من وجود أمره، مو قلنا الأمر ظاهر في الوجوب، فإحنا الوجوب ننتزع من الأمر، والأمر فعل الشارع فعل المولى فعل المشرع، المشرع هو العلة الفاعلية للوجوب. فلا يمكن أن يكون الوجوب وجوب ذي المقدمة هو العلة الفاعلية لوجوب المقدمة. كل الوجوبات النفسية والغيرية، على فرض أن هناك وجوبات غيرية احنا ما ندري إلى الآن، على فرض أن هناك وجوبات غيرية، الفاعل لتلك الوجوبات الغيرية كالفاعل للوجوبات النفسية هو الشارع المقدس، العلة الفاعلية هو الشارع المقدس. إذا بطلت أحكام العلة الأربعة حينئذ يبطل معنى العلية، ولا يمكن الالتزام بأن التبعية هي بمعنى العلية، لأن أي نحو من أنحاء العلية وأي قسم من أحكام العلية ما متصور في المقام، فلا معنى للالتزام بأن وجوب المقدمة هو العلة لوجوب المقدمة. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، إذا كان الأمر بهذه السهولة وإذا كان الأمر بذلك الوضوح، ما هو الداعي وما هو السر الذي دعا المشهور إلى الالتزام بهذا المعنى؟ إذا كان معنى العلية كما شفنا واضح، بطمان معنى العلية أمر واضح لعدم تصور أي قسم من أقسام العلية، إذا كان بهذا الوضوح شنو السر اللي دعا المشهور إلى التزام هذا المعنى، أو على الأقل اشتهار هذا المعنى على ألسن الأصوليين؟ شنو اللي يدعوهم إلى ذلك؟ اللي يدعوهم إلى ذلك يتضح من خلال بيان هاي المسألة، وهي أن الإنسان لطبعه، كل إنسان لطبعه إذا ساق إلى فعل شيء بالضرورة لابد أن يساق إلى مقدمات ذلك الشيء. إذا ساق مثلا لزيارة معصوما يساق بالضرورة إلى كل المقدمات اللي تحقق إلى هذا الغرض وتلك الغاية، يساق إلى سلوك الطريق، إلى ركوب السيارة، إلى كل المقدمات اللي يمكن أن تقع في طريق وصوله إلى تلك الغاية. فإذا ساق المولى مثلا إلى رؤية عبده وهو على السطح، ساق إلى هذا الفعل لمصلحة معينة، لملاك معين، لابد أن يساق بالضرورة إلى مقدماته، ومن تلك المقدمات هي مثلا نفس السلة. فالشوق إلى ذي المقدمة، الشوق إلى كون العبد على السطح، هذا علة إلى الشوق إلى نصب السلم. إنما استاق إلى نصب السلم لشوقه إلى الصعود على السطح وإلى كون العبد على السطح. ففي الحقيقة العلية والمعلولية هي وين؟ هي في الشوق، في مرتبة الشوق، في مبادئ الحكم الشرعي، في محبوبية ومبغوضية الأمر. الآن إحنا نحسب الوجوب، ففي المحبوبية، المحبوبية والشوق هو الذي يكون هناك علية بينهما، هناك علية ومعلولية بين الشوق لذي المقدمة والشوق لنفس المقدمة. شوق المولى إلى ذي المقدمة يولد شوق إلى المقدمة. فالعلية والمعلولية إنما هي في مرتبة الشوق، في مبدأ الحكم الشرعي، مو في الوجوب. أما الوجوبين لا علية بينهما، ماكو علية ومعلولية بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة. نعم، هناك علية ومعلولية في الشوق لذي المقدمة والشوق للمقدمة. ربما هذا هو اللي دعا المشهور إلى التعبير بالعلية والمعلولية. أما نفس وجوب المقدمة لا يكون معلولا لوجوب ذي المقدمة. أصلا ماكو علاقة في سلسلة العلل بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة. شنو سلسلة العلل؟ هذا اللي قلنا، من أن المولى العرفي مثلا يستاق إلى وجود ذي المقدمة، فيستاق إلى وجود المقدمة. إذا استاق إلى وجود المقدمة لابد أن يأمر على فرض، على فرض أن هناك أوامر غيرية. لابد إذا استاق إلى المقدمة لابد أن يأمر بالمقدمة، وهكذا بشوق إلى ذي المقدمة لابد أن يأمر بذي المقدمة، فيكون وجوب للمقدمة ويكون وجوب للمقدمة. لكن هذا وجوب المقدمة مو معلول لوجوب ذي المقدمة. نعم، هو معلول مثلا للشوق لذي المقدمة، للشوق للمقدمة، ثم يجي الوجوب. أما وجوب ذي المقدمة لا يقع في سلسلة علل الوجوب المقدمة. يعني إذا نجي نبحث عن سلسلة علل الوجوب المقدمي الوجوب الغيري، ما راح نصل بالنتيجة إلى فدي اسمه وجوب ذي المقدمة. كما أن وجوب المقدمة معلول للشوق، كذلك وجوب ذي المقدمة معلول للشوق. بتعبير مسامح خلينا نقول كل منهما معلول لعلة واحدة، وليس وجوب ذي المقدمة هو يقع في سلسلة علل وجوب المقدمة. وجوب المقدمة مو واحد من عللها وجوب ذي المقدمة، كل منهما معلول للشوق. اللي إذا فحصنا عن سلسلة علل وجوب المقدمة ما نلقى في اسمه وجوب ذي المقدمة. إذن وجوب ذي المقدمة مو علة لوجوب المقدمة. نعم، هناك علة في مرتبة الشوق، هاي العلية والمعلولية في مرتبة الشوق، هاي ربما هي التي دعت المشهور إلى استهار هذا المعنى على ألسنهم ودائما يقولون اللي ومعلولي. فإذا المولى يستاق إلى الفعل ثم يستاق إلى مقدماته فيأمر بمقدماته، هاي شوية تحتاج، فيأمر بمقدماته لو لم يمنع مانع. إذا ما مانع يأمر بالمقدمة فيستاق إلى الفعل ثم يستاق إلى مقدماته فيأمر هذا الشارع، يأمر هذا المولى بالمقدمات ما لم يمنع مانع. إيه إذا ماكو مانع يأمر بالمقدمات، أما إذا كان أكو مانع كما لو كان يخشى من وجود شخص أكو ثقيل تمنعه، هو يستاق إلى المقدمة ويستاق إلى ذي المقدمة، لكن لا يأمر بالمقدمة لمانع يمنعه عن الأمر بالمقدمة. وهذا المانع، هذا مسألة أن الشوق إلى المقدمة يؤثر أثرات فيوجب الشارع ويوجب المولى المقدمة ما لم يمنع مانع، هو اللي راح يعين على تفسير المقدمات المفوتة، هو اللي راح يعين في أصل مسألة وجوب وعدم وجوب المقدمة، هل أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة، مو هو هذا أصل بحثنا؟ هذا ما لم يمنع مانع أيضا راح يعيننا على تفسير هذا الأمر، وراح يعيننا على أن المقدمة ليست واجبة بالوجوب المولوي. ليش؟ بل هي واجبة بالوجوب الإرشادي لما تقدم من أن اللابدية العقلية لا خلاف فيها. إذا لا خلاف فيها إذن هي موجودة، فهي الباعث نحو المقدمة، فلا معنى لأن يبعث الشارع نحو المقدمة بحثا مولويا كما راح يجي تفصيله. فإذا هذا ما لم يمنع مانع، هاي النقطة اللي خليناها بالأخير، هاي راح تفيدنا في المقدمات المفوتة وراح تفيدنا في أصل بحثنا، هل أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة، وهل أنها مأمور بها بالأمر المولوي أم لا. من جميع ما تقدم يتضح إذا قلنا بالعلية والمعلولية هذا المعنى ليس بصحيح، لأنه لا معنى للعلية والمعلولية، وليس هناك قسم من أقسام العلية متصور في المقام، إذن هذا المعنى ليس بصحيح ولا ينبغي أن يكون هو المراد. قال ثالثا أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة على وجه يكون، يعني وجوب المقدمة، معلولا لو هو يعني لوجوب ذي المقدمة، وجوب المقدمة معلول ووجوب ذي المقدمة علية، هذا معنى التبعية. تبعية يعني علة ومعلول، ومنبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثره التكويني كانبعاث الحرارة من النار. كيف أن الحرارة معلولة للنار، كذلك وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، وكأن هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقوم ولذا قالوا. هاي النقطة الثانية، شلون احنا فهمنا من القوم من المشهور تبنيهم لهذا المعنى؟ قل من خلال بعض المؤشرات، عندنا مؤشرين يدلان على أن المشهور تبنوا هذا المعنى. أولا ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا. ليه؟ لمكان هذه المعلولية، لأجل العلية والمعلولية هم التزموا بالتبعية بالإطلاق والاشتراط كما التزموا بالتبعية في أصل الوجوب، لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وإذا تحققت هذا يعني شنو؟ المعلول لا يتحقق إلا حيث تحققت علته. فإذا لابد أن يكون وجوب المقدمة تابع في التحقيق، لأنه ما يمكن أن يكون وجوب المقدمة مطلق ووجوب ذي المقدمة مقيد. ليه؟ لأنه راح يلزم وجود المعلول من دون علة، العلة ضيقة الوجود والمعلول واسع الوجود، هذا يلزم من وجود المعلول من دون علة. وإذا تحققت العلة لا بد من تحقق يعني من تحقق المعلول بصورة لا يتخلف عنها. هذا نقول إذن لا بد أن يكون وجود المقدمة تابع في الإطلاق، لأنه ما يمكن أن يكون وجود المقدمة مطلق ووجوب المقدمة مقيد. ليه؟ لأنه سيوجد العلة من دون معلول. فحفاظا على هاي العلية والمعلولية لابد أن نقول كلما كان وجوب المقدمة مقيدا لابد أن يكون وجوب المقدمة مقيدا، كلما كان الأول مطلقا الثاني لابد أن يكون مطلقا. هذا يدل على أنه هم اتبنوا العلية والمعلولية. التبعية في الإطلاق والإشتراط دليل على أنهم تبنوا العلية والمعلولية. قال وأيضا عللوا هذا الثاني، وأيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته. استحكم عندهم إشكال المقدمات المفوتة لأنهم التزموا بالعلية والمعلولية، لأن قالوا الأول علة والثاني معلول، إذن ما يمكن أن يوجد الثاني قبل وجود الأول للزوم وجود المعلول من دون علة. هاي المشكلة، واستحكام هذه المشكلة دليل على أنهم تبنوا العلية والمعلولية. قال وأيضا علل امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذي هذا امتناع وجود المعلول قبل وجود علته. ما يمكن أن يوجد وجوب للغسل قبل وجود وجوب للصوم، لأن الأول معلول والثاني علة. ولكن هذا الوجه، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل أن هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ المصنف يقول ليس بصحيح، لكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغير، وإن اشتهر على الألسن حتى إذا كان مشهور هو ليس بصحيح، ليس بسام. لأن الوجوب النفسي لو كان علة، الوجوب وجوب بالمقدمة لو كان علة لوجوب المقدمة لابد أن يكون واحد من العلل الأربعة، وكل العلل الأربعة ليست بصحيحة. لأن الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا علة فاعلية تكوينية. العلة الفاعلية شوية فيها مقبولية، هي اللي متصورة، وإن كان فاسدة وليست صحيحة لكن أكثر قبولا من غير دون غيرها من العلل، فإنه لا معنى لفرضه علة صورية أو مادية أو غائية. صورية ومادية ليش قلنا؟ لأن العلة الصورية والمادية إنما خاصة بالماديات، وإحنا كلامنا مو مادي. وأما العلة الغائية فلوضوح أن العلة الغائية هي نفس الملاك الموجود في الفعل، لا وجوب شيء آخر. ولكن فرض علة فاعلية أيضا باطل جزما، كما أن الثلاثة باطل العلة الفاعلية أيضا باطلة. فصل العلة الفاعلية عن الثلاثة لأن هي أكثر مقبولية. يقول حتى هاي اللي أكثر مقبولة أيضا ليست صحيحة لوضوح أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الآمر. العلة الفاعلية لوجوب ذي المقدمة وحتى لوجوب المقدمة ولذي المقدمة، العلة الفاعلية هو نفس الآمر، هو الآمر هو الذي يوجد الوجوب. شلون؟ بواسطة إيجاد الأمر اللي هو منشأ انتزاع للوجوب. احنا من الأمر ننتزع الوجوب، الأمر من اللي أوجده؟ اللي أوجده الشارع، اللي أوجده المولى. فالعلة الفاعلية للوجوب هي الشارع، مو العلة الفاعلية لوجوب المقدمة هي وجوب بالمقدمة. لوضوح أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الآمر، لأن الأمر فعل الآمر. النقطة الأخيرة، إذا كان كذلك ليش المشهور التزموا بهذا المعنى؟ قال والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري هو أن الشوق، أو هو أن شوق الآمر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا قول ومعلولا من الشوق إلى المقدمة. هو العلية والمعلولية في مرتبة الشوق، فما أدري من باب التسامح من باب الغفلة المشهور عبر بالعلية والمعلولية وين؟ في الوجوبين مو في الشوقين. العلية والمعلولية حقيقة موجودة في جانب الشوقين، هم عبروا بالعلية والمعلولية في جانب الوجوبين. قال هو أن شوق الآمر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدمة. ليش؟ يقول لأن الإنسان بطبعه إذا استاق إلى فعل شيء استاق بالتبع إلى فعل كل ما يتوقف عليه. إذا استاق إلى شيء استاق إلى مقدماته وكل ما يتوقف عليه ذلك الشيء. ولكن الشوق إلى فعل الشيء من الغير من الفاعل. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا مو في التكوينيات حتى تقول أنا أستاق إلى فعل شيء أنا بنفسي أفعل ذلك الشيء. إحنا كلامنا في التشريعيات. أنا مو أستاق إلى وجود ذلك الفعل من نفسي، أستاق إلى وجود ذلك الفعل من المكلف. الشارع المقدس ما يستاق إلى الصلاة من نفسه، يستاق إلى وجود الصلاة من المكلفين. يستاق المولى العرفي إلى وجود الكون على السطح من عبده، أن يرى عبده كائنا على السطح. كلامنا في التشريعيات. لذلك يقول ولكن الشوق إلى فعل الشيء منين؟ مو من عندي، مو من نفسي، من الغير. أستاق إلى رؤية الصلاة من المكلف، ليس هو الوجود. الشوق شيء والوجود شيء آخر. الشوق هو علة للأمر اللي ننتزع من الأمر الوجود. يقول ولكن الشوق إلى فعل الشيء من الغير، يعني الفاعل، من الفاعل، من المكلف، ليس هو الوجود، وإنما الشوق إلى فعل الغير. شي يسوي الشارع إذا استاق المولى العرفي السيد إذا استاق إلى أن يرى العبد على السطح، هذا الشوق يدفعه إلى شيء، إلى الأمر. ويأمر، يقول لك كن على السطح فيأمر. من الأمر إحنا ننتزع الوجود. يقول وإنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الأمر به. شو وقت يدفع؟ هاي مهمة جرجوا أخاها. شو وقت يدفع إلى الأمر؟ يقول إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به. إذا أكو مانع حينئذ بعد ما يقدر يأمر. هاي نقطة مهمة. يقول وإنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الأمر به إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به. فإذا صدر منه الأمر، إذا صدر وارتفعت الموانع وصدر الأمر من المولى من المشرع، حينئذ نجي ننتزع الوجوب من ذلك الأمر وهو أهل له. إيه طبعا مو كل واحد يؤمر إحنا نجي ننتزع الوجوب من أمره، حينما يكون أهلا للأمر، حينما يكون مولى. لأن أخذنا في الوجوب استراب الاستعلاء أو استراب العلو الحقيقي، استراب أن يكون عاليا. إذا كان أهل للأمر ننتزع الوجوب، أما إذا كان في عرضه، إذا كان زميله مو هو أهل لأن يأمر، حينئذ لا ننتزع الوجوب. يقول فإذا صدر منه الأمر، صدر من المولى الأمر وهو أهل له، يعني والآمر أهل للأمر، في حال كون أهل للأمر حينئذ ننتزع الوجوب، انتزع منه الوجوب. والحاصل ليس الوجوب الغير معلولا، ليس الوجوب الغير معلولا للوجوب النفسي في ذي المقدمة، ولا حتى ينتهي إليه في سلسلة العلل. إذا تبعنا سلسلة علل الوجوب الغيري ما راح نلقى واحدة من العلل الوجوب النفسي، لا هو علة مباشرة ولا هو واقع في سلسلة العلل. والحاصل ليس الوجوب الغير معلولا للوجوب النفسي في ذي المقدمة، ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل، ولا ينتهي وجوب المقدمة إلى وجوب، ولا ينتهي الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي في سلسلة العلل، وإنما ينتهي الوجوب الغيري في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة. أول خطوة أن يستاق المولى إلى ذي المقدمة، ثم يستاق إلى المقدمة، ثم يأمر بالمقدمة ما لم يمنع مانع. فإذا اللي يقع في سلسلة علل الوجوب الغيري هو الشوق إلى ذي المقدمة. أيها المشهور، لا تقولون الذي يقع في سلسلة علل الوجوب الغيري هو نفس الوجوب النفسي. لا، الشوق إلى المأمور به النفسي، الشوق إلى ذي المقدمة. وإنما ينتهي الوجوب الغيري في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدمة، لأن الشوق على كل حال ليس علة تامة. هاي لأن تعليل علما تعليل لهذا الاضطراب، إذا لم يمنع، إذا لم يمنع، يقول هو مو علة تامة، الشوق إلى المقدمة هو مقتضي للأمر بالمقدمة، فإذا رفع المانع حينئذ تتم العلة فيأمر بالمقدمة. أما إذا كان هناك مقتضي للأمر بالمقدمة اشتاق إلى الأمر بالمقدمة لكن هناك ما يمنع من هذا الأمر، حينئذ لا تتم العلة فلا يأمر بالمقدمة. يقول إذا لم يكن هناك مانع لدى الأمر من الأمر بالمقدمة، لأن الشوق على كل حال، مو الشوق كيفما اتفق هو علة تامة، ليس الشوق على كل حال ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه. الآمر مو كل ما يشتاق إليه يأمر به، لاحظ ترتفع الموانع، فتذكر هذا، تذكر شنو؟ تذكر هذا الشرط أنه إذا لم يمنع مانع، لأن مجرد الشوق ليس بعلة تامة بل هو مقتضي، إذا رفع المانع حينئذ يأمر به، فتذكر هذا، فإنه سينفعك في وجوب المقدمة المفوتة، وأنه أصلا إحنا إذا رفضنا هذا المعنى وقد رفضناه، إذا رفضنا هذا المعنى أصلا مشكلة مقدمات مفوتة بعد ما عدنا، بل المصنف راح يجي هناك راح يترقب يقول مو فقط أن وجوب المقدمة لا يشترط أن يكون متأخرا بل هو على القاعدة لابد أن يكون متقدما، فأصلا مشكلة مقدمات مفوتة ما عدنا، هاي شبهة مو مشكلة. يقول فإنه سينفعك في وجوب المقدمة المفوتة وفي أصل وجوب المقدمة اللي هو أصل بحثنا اللي معقود إلى تلك المسألة، وهي هل أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة، هذا الشرط أيضا راح ينفعنا، فإنه بهذا البيان سيتضح كيف يمكن فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذي المقدمة. شلون راح يتضح إذن أن نفرض يتقدم وجوب المقدمة على وجوب ذي المقدمة، وبهذا البيان أيضا سيتضح كيف أن المقدمة مطلقا ليست واجبة بالوجوب المولوي لوجود مانع من الأمر بها بالأمر المولوي. شنو المانع؟ هو وجود اللابدية العقلية، وجود البحث العقلي المانع من الأمر المولوي، بل لا بد أن يكون الأمر أمرا إرشاديا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.